قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الإبعاد عند إرادة الحاجة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الحديث فيه مشروعية الإبعاد عند قضاء الحاجة من البول أو الغائط، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد قضاء حاجة أبعد لخلق حتى يتوارى، وذلك لأن يكون بعيدا عن العين حتى لا ترى له عورة ولا يسرى له الخوف. هذا هو السنة، وهذا هو الغالب من طريق صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباط التقوم فبال قائما، وهذا في بعض الأحيان حادث جعلت إلى ذلك. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
نعم، ذهب عن قضاء الحاجة. نعم.
قال: فذهب بحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين.
من
عفى الله عنك عن المغيرة بن شعبة.
نعم. قال فأتني بوضوء.
عفى الله عنك. فقال: ائتني بوضوء، فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ: إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ.
نعم، هذا أصحاب الخفين ثابت في صحاح السنة والأسانيد، ومن الأحاديث المتواترة عن صواعق إسماء الخفين في تبوك أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى جهة قال: فهويت لأنزع خفيت، فقال: بعهما فيملي الخفين وطهرتين ثم مسح عليهما.
الرخصة في ترك ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فدعاني، وكنت عند عقبيه حتى فرغ، ثم توضأ ومسح على خفيه.
نعم، هذا سبل به المؤلف على قصة في ترك الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا في بعض الأحيان عند الحاجة التي تدعو إلى ذلك. وإلا فالأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع قضاء الحاجة أبعد إلا غير حتى يتوارى عن الأعين حتى لا يرى له عورة ولا يسمع له صوت. وبوض مالك رحمه الله على قصة في ترك ذلك في ترك الإبعاد، وهذا لعارف من أتى سبارة قومه بلا قائمة والإهاب في الصحيحين وغيرهما. فلف العلماء فيه سبب ذلك، فقال بعضهم إنما فعل ذلك لعلة من بناء ذرة، يعني وجع في باطن القدم في باطن الركبة، وقيل إنما فعل ذلك لوجع في صلبه، وقيل استصحاب أنه فعل بين الجوال لحادث دعا إلى ذلك، إما لأن المحل لا يناسب الجلوس لكونه يكون الأرض صلبة أو الأرض نجسة أو لأنه يرتد إليه البول فبال قائما فدل على الجواز بشرط أن يكون عنده من يحفره. وكان جاء حذيفة لي قال أذن أذن حتى صار عند عقله يحفر فدنا منه ظهرا ولا ظهرا جعل يحفره فدل ذلك على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأمن من أن ترى له عورة وكان عنده ساكت فلا بأس. وكان والأفضل أن يكون جالسا وهذا هو الأكثر من طريقه وكذا هذا فعله مرة كما ذكر حذيفة. ولهذا خفي على عائشة كما سيأتي أنه خفي عليها وقال ما حدثت أن محمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائمه لا تصدقوا ما كان وصلكم يقولوا إلا ذلك خفي عليه هذا هذا فعله مرة لحاجة لبناء الزوج بحادث ناتي لذلك فإن بعض الناس فهموا من هذا السنية قال إن أهلها راح كان واحد منهم يبول قائمة السنة مرة فعل للسنة وفعل للسنة لكل سنة يبول قائم مرة وهذا ليس بشيء. الصواب ان هذا فعله الذي لبيان الجواز ولا يقال ان مساله سنه انما هذا لبيان الجواز للاباحه اذا دعت الحاجه الى ذلك. والافضل للسان ان يقول جائزه هذا هو الافضل وهذا هو الافضل بعيد صلى الله عليه وسلم بل انه فعل هذا مره ظاهرا من فعل هذا مره واحده في حاجه دعت الى ذلك اما لان كان غير مناسب للجلوس يكون الارض صلبه او لانه يرتد يهيئ وشاف البول وجلس أو لغد ذلك من الأسوأ أو يكون الأرض نجسة. أما قول بعض العلماء إنه لوجعه صلبة هذا ليس بصحيح وكذلك قول بعضهم إنه لوجع في بطن الركبة بعد ذلك هذا ليس بصحيح. الصواب إنه فعله لبيان الزواج لحادث دعت إلى ذلك لحادث هم يكون مكان غير مناسب للجلوس يكون الأرض صلبة أو نجسة أو مرتفع يسد إليه البول أو جلس فبال قائما فدل على الجواز مع أخذ الحيض يعني التستر وعدم رؤية أحد الله لكن هناك من التستر. ولهذا أمر حذيفة أن يقرب حتى كان عند عقله ولعله ليستره ثم توضا ومسح على خفيه في مسح ومسح على خفيه ومسح على خفيه ادلته متواتره وانما يمسح على خفيه في حاله الاصغر في البول والنوم والله وياكل لحم الجزور وما اشبه ذلك. اما الجنابه يجب خلع خفيه لا يمسح عليه لاطفال الانسان جنابه يجب عليه خلع خفيه وتعميم جسده بالماء انما هذا في حاله الاصغر. الحديث أمرنا رسول الله ألا ننزل أخي فهنا إذا كنا صفنا ثلاثة أيام ولكن من جنابة الله إلا من جنابة ولكن من قول ورائق ونوم كما في صفان العشاء ولكن من رائق وقول ونوم أما الجنابة فإنها تخلع نعم.
القول عند دخول الخلال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم وهذا قول الشيخان في مشروعية هذا الذكر عند كل خلاء كان عنده يرى في قضاء الحاجة سواء كان في الصحراء أو في البيوت إذا أراد أو على حدث، اللهم إني أعوذ بك من القوة والخبائث. شعر خلوان فبسم الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القوة والخبائث. ثم رجع في ذكر الشارح في صفحة الترجي في رواية العمري بسم الله، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القوة والخبائث. نعم.
النهي عن استقباء القبلة
والخبث إكرام الشياطين والخبائث إناثه، استعاذ بالله من إكرام الشياطين وإناثه. جاء في الحديث الآخر بيان العلة سبب المشروعية أن هذه الحدود تحفظها، يعني تحفظها الشياطين. فشرع المسلم أن يستعيذ، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يهرب كلمة من شرها. نعم. عند الدخول، عند الدخول. نعم. وإذا كان في الصحراء عند دنوه من الأرض، عند دنوه من الأرض، بسم الله اللهم يرفع ثوبه، بسم الله اللهم يكفي الخبث والخبائث. وإذا كان في البيوت عند الدخول، عند إرادة الدخول قدر يده الأسرى، بسم الله اللهم يكفي الخبث والخبائث. نعم.
عفى الله عنك. النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله
كرايس من هذا الكرابيس هذا
يعيد
ضبط عندك يعني محل قضاء الحاجة كنف تقضى فيها الحاجة الكرايس. نعم. أنه سمع
أبا أيوب الأنصاري وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
نعم. هذا الحديث خذ الشيطان وغيرهم وأصحابهم وغيرهم، وفيه دين على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة صحراء، لأن النهي للتحريم يحرم على الإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة في الصحراء. أما في البنيان فلا بأس أو استحيل، لما يأتي أن في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستدبر الشام، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على جواز البنيان. وقاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله فإنه يدل على أنه ليس التحريم إلا إذا حمل على حالة غير الحالة الأولى، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما والشرب قائما، فالنهي يكون للتنزيه. لكن في هذه الحالة هنا نهى عن استقبال القبلة ثم استقبلها، لكن في حالة الحاصل في حالة البنيان، فدل على الجواز في البنيان، ويدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه والبصرة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن العلماء من منع حتى في البنيان، ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما جاء مصر ووجد كرايس يعني كنف مبنية نحو القبلة، قال والله ما أدري ما نفعت هذه الكرايس، كيف يعني ما مبنية موجهة للقبلة ماذا نفعل؟ في اللفظ الآخر أنه قال فقد مستار، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا دليل على أن أبي أيوب يرى منه حتى في البنيان، والصواب الجواب في الدنيا. واختار البخاري رحمه الله في إخراجه والنسائي وغيره. نعم.
النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
نعم، هذا الحديث السابق ترجم المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام، والحديث فيه النهي عن استقبال القبلة والنهي عن استدبارها، وقول النبي ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة لأن القبلة عندهم جنوب، أما ما كان في الشرق والغرب مثلا يقال ولكن جنبوا أو شملوا. نحن الآن قد اسمنا غرب فلا نشرق ولا نغرب، لأن إذا شرقنا وغربنا استقبل القبلة أصيبا، ولكن نجنب أو نشمل من جنوب أو شمال. في أهل المدينة قال لهم النبي ولكن شرق أو غرب، لأن قبلتهم جنوب، إذا قضى حاجة نحو الجنوب استقبل القبلة، وإذا كان نحو الشمال استقبل القبلة، فينحرف شرقا أو غربا. أما أهل الشرق والغرب مثل الآن القبلة غرب، فمجنب أو مجنب. نعم،
الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر حدثنا معمر قال
حدثنا غندر. نعم،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا غندر حدثنا معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب.
نعم، هذا هو الحديث الصادق ترجم له المؤلف لأن الأحكام الأمر بالتشريق أو التغريب، لأن هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمح. نعم،
الرخصة في ذلك في البيوت. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبيتي مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم، هذا استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في البيوت، قال رخصة في البيوت، فمشى على مساعد الخالق رحمه الله في ترجمته. استدل بحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة على اليتيم مستقبل الشام، إذا كان مستقبل الشام استدبر الكعبة، فهو مستقبل الشام ومستدبر الكعبة، وإذا استدبر الكعبة دل على جواز الاستقبال، يعني الاستدبار والاستقبال سواء. وقال آخر من أهل العلم: هذا خاص بالاستدبار، خاص بهذا الحديث، وأما الاستقبال فيبقى على عموم النهي. لعمر رضي الله عنه يرى أنه إذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا بأس، ثبت أن ابن عمر قضى حادثة استقبل القبلة وبينه وبين القبلة راحلة، فلما سئل قال: إذا كان بينك وبين القبلة سترس فلا حرج، إذا كان بينه وبين القبلة جدار أو جبل أو ما أشبه ذلك فيرى ابن عمر أنه لا بأس. أما في البنيان فهو أشد، تستر أشد عن القبلة من جميع الجهات. نعم، ها ها نعم نعم، والأمر نعم يقتدى بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها خلاف في أقوال متعددة من العلماء، من منع مطلقا البنيان وفي غيره، ومنهم من أجاز مطلقا في البنيان وفي غيره، في ثمانية أقوال في المسألة، ومنهم من أجاز في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من منع حتى من استقبال المجرين الشمس والقمر في الحنابلة وغيرهم، لكن هذا ضعيف لا دليل عليه. نعم،
باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. أخبرنا يحيى بن دروس قال أخبرنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه.
نعم، وهذا النهي التحريم في تحريم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، لأنه ربما هو شيء من البول، واليمين تبقى تحريم الأشياء التي فيها التحريم، وإنما يأخذ ذكره بيده عند البول، وهذا مقيد عند البول عند قضاء الحاجة. أما في غير وقت قضاء الحاجة، لكن عند قضاء الحاجة لا يأخذ ذكره بيمينه. نعم، والنهي للتحريم. نعم.
أخبرنا هناد عن وكيع عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه.
نعم.
الرخصة في البول في الصحراء قائما. أخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما.
نعم، هذا الحديث السابق سره المؤلف رحمه الله استنباط الأحكام في جواز بول قائما عند الحاجة مع أخذ الاحتياط تستر عن الناس. في الأول أصابه للرفقة في عدم البعد عند قضاء الحاجة، وهنا أصابه في الرفقة في البول في الصحراء. في الأول مستثنى من كونه صلى الله عليه وسلم إذا قضى الحاجة يذهب بعيدا، لكن في بعضها قد لا يذهب لأنه أتى في البلد قريب هذا. وهنا قال في الصحراء، وأتابه هنا الصلاة في الصحراء. وهل هو في الصحراء الآن؟ هل هو في الصحراء؟ وأتى سباق التقوم في البلد وبلغ قام، لكن المقصود أنه ليس في البيت، أنه ليس في البيت، ولكن في البيوت كان يقول هنا خارج البيت سباق التقوم، أما في البلد أو قريب من البلد قال في الصحراء. ولهذا حفي هذا على عائشة وأنكر ثاني. نعم.
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل أن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما. أخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى سباقة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه، ولم يذكر منصور لمسح. البول في
الصحراء، لكن مو في المدينة الآن، قصده أنه خارج البول هذا مقصود. نعم.
البول في البيت جالسا،
هذا قول البول في البيت هذا يؤيد الصحراء خارج البيت. نعم.
أخبرنا
البول في البيت. نعم.
البول في البيت جالسا. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن
النبي.
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن كريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا.
نعم هذا خفي على عائشة رضي الله عنها أنه بال قائما. وحديث حذيفة مقدم على حديث عائشة لأن المثبت معه علم خفي على الناس. عائشة نفت لأنه خفي عليها. حذيفة أثبت أثبت الله تقوم في بلا قائما والمثبت مقدم على الناس. ولأن عائشة لا تعلم حالها خارج البيت وإنما تعلم ما كان يحدث داخل البيت خفي عليها وأثبت ذلك حذيفة على أن حذيفة صح من حذيفة عائشة. حديث حذيفة صحيح وفي الحين والسنن وغيره. أما حديث عائشة ففي سنة الشريك بن عبد الله القاضي في بن عبد الله النخعي القاضي قد ساء حسن لما تولى القضاء. فحديث سباطة وحديث حذيفة يقدم على حديث عائشة على أنه الجمع بينهما صح وهو أن حديث عائشة محمول على في البيوت. في البيوت ما كان يقول إلا جالسا. وأما في الصحراء فإن حديث أسس أنه بال قائما وهذا فعله مرة إذا الجواز بحاجة دعت إلى ذلك ولهذا حصل على عائشة. نعم ويدل على أن الأفضل البول قاعدا هذا هو الأفضل وهو الأكثر من طريق الأصول. وأما البول قائما فيجوز وصار أنه مباح أنه مباح عند الحاجة مع أفضل اختيارة. نعم
الله
البول. أما قول بعض أهل هراء أعتقدوا أنه سنة وكان الواحد منه يبول في السنة مرة قائم من الخيال للسنة هذا لتبديل. نعم عائشة ما عدا كل بيت. لا لا عائشة تخبر عما رأت في البيت. في البيت قالت رأت هذا الذي علم. وحديث حديث مقدم ومقدم مسلم ومقدم مقدم على الناس. لا وجه العلم خفي عليه. نعم قاعد معروف عند أهل نعم.
الله البول إلى سترة يستتر بها. أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه فقال أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل أوما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره.
وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يقول استتر بشيء كالدرقة كالصرف فقال رجل انظروا إليه يقول كما تقول المرأة تنكر هذا. وهذا يحتمل أنه منافق ويحتمل أنه مؤمن لكن خفي عليه هذا تنكر لأن عادة العرب أنهم كانوا سهلون بالعورات كشف العورات كانوا يقولون أحيانا. فلما قام للقائل استنكر هذا الرجل وقال انظر اليه يقول كما تقول المرأة كان عادة العرب ينكرون على من بال جالسا وهذا فعل المرأة رجل يقوله قائل ولا يبالي. فلما قال هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصاحب بني اسرائيل لما نهاهم عذب في قبره. كان بني اسرائيل اذا اصاب احدهم البول فقرضه بالمقراض حتى إذا صاب جلد أحد قرض المقراض فنهاهم صاحبهم نهاهم هذا الرجل عن المعروف الذي كان عن المعروف الذي نهاهم عن المعروف الذي كان معروفا في شريعتهم فعذب في قبره. فهذا إنكار على هذا الرجل كيف تنهى عن شيء معروف. نعم
الله التنزه عن الجو. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى التنزه عن البول. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيد رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال فهو منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في عذاب هذين الشخصين أخرجه الشيخان أيضا وغيرهما، هو حديث صحيح وفيه إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، وأن عذاب القبر يكون بالروح والبدن كما عليه السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون ان العذاب والنعيم للروح فقط. الصواب ان الذي عليه دلت عليه النصوص الذي عليه السنة والجماعة انه للروح والبدن جميعا، وان كان الاحكام على في البرزخ على الروح اكثر الا ان البدن يناله ما قدر له، والميت سواء قدر او لم يقدر يناله ما قدر له من السؤال ومن النعيم ومن العذاب ومن فضيحة القبر ونعيمه، حتى لو اكلت السباع او الحيتان والمقبره التي زرعت وصارت زرعا يناله ما قدر له، لان امور البرزخ واحوال الاخره غيبيه وغيبيه ليست كاحوال الدنيا، الله اعلم بخفيته. لكن نؤمن بان كل مقبور يناله ما قدر له من النعيم والعذاب سواء قبل على عرض او صلب على خشبه يناله ما قدر له من التوفيق وضيق القبر وتوسيعه ونعيمه وعذابه والسؤال كل يناله ما كتب له. فيه كما قال المؤلف وجوب التنزه من البول، تحرير من السهل للبول، وأن عدم تنزه من البول من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة وهي نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة ومن قبيلة إلى قبيلة على وجه الإفساد، فهي من الكبائر في هذه الآية في الجنة الإفساد يعني نماء. وأما وضع الجريدة على القبرين فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه غيره، وما يفعله بعض الناس أو يقول بعض الناس إذا مات الميت وضع على قبره جريدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بجيد وغير صحيح ولا ينبغي هذا، لأن لا نعلم حال الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على حال هذين القبرين فغرز في كل قبر واحد. يوجد بعض الناس في بعض البلدان يضعون شريط على عن القبور استخدام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرسول أقرعه الله أما أنت لا تعلم. لو خاص بهذين القبرين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الله باب
في الاخلاف وما يعذبان في الكبير. وفي الاخر بلى انه كبير ما يعذبان في الكبير انهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير في المعنى وما يعذبان في كبير يشق عليهما لا يعذبان في شيء كبير يشق عليهما الاحتراف منه. بلى انه كبير كبير عند الله كبير اسمه عند الله وليس بكبير يشق عليهما الاحتراف منه او ليس بكبير في انفسهما. نعم
الله عنك. باب البول في الإمام. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير.
وهذا خير ضعيف لأن حكيم هذه مجهولة وأما أمها أميمة فهي صحابية لها حديثان كما قال الحافظ الحجر رحمه الله وعلى هذا فلا ينبغي الإنسان أن يبول في قدح في إناء ويضعه تحته لأن هذا يؤدي إلى انتشار النجاسة وانتفاء الإناء لأن هذا حديث ضعيف إلا إذا اضطر إلى ذلك إذا كان مريضا أو كبر السن واضطر إلى هذا فلا بأس ولكن إذا انقضت إذا انقضت حاجة أو يؤخذ ويوضع في مكان آخر في مكان بعض البول. أما هذا الحديث هو ضعيف ومن العيدان يعني خشب العيدان عيدان النخل أو غيره بعضها أن برشة مولاة لأم الحبيبة أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم وأن سألها وقال أنها لم يجد شيئا في الإناء فسألها وقال منها شربت البول لكن هذا لا يصح لأن أصل الحديث موثق ليس بصحيح أصل الحديث ضعيف البول في الإناء ولا إشراء ولا إشراء بول لأن الأصل مجهول إشراء في قبلاته البول الأصل منه لجد فلا يجد شرب هذا هو الأصل. نعم والحديث أصله غير صحيح فلا يصح ما بني عليه من شرب من شرب هذه المولاة للبول. نعم
الله عنك. البول في القصر. أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا نعيم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالقصر ليبول فيه فانخنفت نفسه وما أشعر فإلى من أوصى. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد الشمال.
هذا ليس فيه أنه قال في غير ما أوصى به ليبول فيه لكنه هو مريض الآن فانخنفت نفسه فالمريض إذا احتاج فلا بأس الحاجة والضرورة. نعم
كراهية البول في الجحر.
ما تتكلم على الشرط
يا الله
ها ما يتكلم على
التخريج
يتكلم على الشيء ما اللي خرجه ها
قليل ما ممكنها أخبر عنك. قال أخذه البخاري في الشروط باب الوصايا وفي المغازي باب مرض النبي أخذه مسلم الوصية أخذه الترمذي في الشمال وأخذه النسائي في الوصايا وأخذه ابن ماجه.
هذا تخريج
هنا
فقط
هنا
أخذ الأحاديث.
أين أنا؟
جميع الكتاب.
أين أنا؟ كراهية البول في الجحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن.
نعم حديث ليس في الله في عام قتادة ولكنها حديث قليل في النهي عن البول في الجحر وهو الشق في الأرض لأنها مساكن الجن ربما آذاهم فيؤذونه وقد يكون في بعض الهوام بعض الحشرات فيخرج عليه فيؤذيه فهو منهي عن البول في الجحر لأنه يؤذي الهوام التي فيه وقد تخرج عليه فتؤذيه ولأنها مساكن الجن قد يؤذيهم فقد ثم يضرونه. وقصة سعد بن عبادة مشهورة في بوله في الجحر وأن عبادة في الجحر كان فيه جن فقتلوا وسمع قائلا يقول قتلنا سيد الخلق رضي سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. هذه مشهورة القصة ثبوتها يحتاج إلى نظر في سند القصة. نعم قيل له قال من قال
وقال أهل الله أنت أخرجه أبو داود في الطهارة باب النهي عن البول في الجحر. النهي عن البول في الماء الراكد. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد.
يعني هذا في عناصر الزبير عن جابر لكنه يروي عنه كثيرا. هذا فيه النهي عن البول في الماء الراكد. الراكد الذي لا يدري هذا الآخر لا يقول أن أحد يكون الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. فالبول في الماء الراكد وسيلة لتلبيسه ولو كان كثيرا ولا يلزم من ذلك التنجيس أن يكون نجيس. إلا إذا تغير أحد أوصافه إلا إذا كان قليلا مع قليل يراق في الأواني فإنه يراق كما في بعض أحاديث ألفاظ غسلي وغلوغ الكلب بعض أصحابه فليرقه إذا كان معا قليلا. أما إذا كان كثيرا فإن في الأصل أنه لا يجوز إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة. لكن كون الإنسان يقول في الماء الراكد وهذا يقول وهذا يقول وسيلة إلى التنجيس وتقرير على نفسه وعلى غيره فهو منهي عن البول. لا بد أن نحن في الماء الراكد الذي مع الراكد اللفظ الآخر الذي لا يدري ثم يغتسل فيه.
أما إذا كان يجري فهذا لا يجوز. نعم.
الله
فيها أبو داود وغيره مشكال التخريج.
قال أخرجه مسلم وأخرجه ابن ماجه.
أبو داود في زيادة ثم يغتسل منه أو في اللفظ الآخر ثم يتوضأ منه يأتي في الحديث بعد. نعم.
الله عليه. كراهية البول في المستحم. أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن عبد الرحمن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوساوس منه فإن عامة الوسواس منه.
نعم هذا أخبره أبو داود فينا عن بول المستحم وأن هذا من الصبر والسواس. وهذا إذا كان المكان المستحم طهوا يبقى فيه البول فإنه إذا أحفظه الماء قد ينتقل شيء من الرشاش إليه قد يكون له خواطر وساوس. أما إذا كان الأرض صلبة مبلطة أو كان له طريق يذهب إليه إلى البلوعة فهذا يزول يصب ما جاء. لكن إذا كان ما يبقى ثم صب ما عليه هذا من أسباب الوساوس. يفتح الرخوة يبقى فيها الماء البول ثم يصب عليه الماء هذا هو الوساوس. أما إذا كان صلبة فإنه لا يفتح إذا صب الماء كان محلول. نعم.
نعم
التوفيق ايش فيه سنة لا شك انها اولى يعني ابقاء الشعر هو الاولى وحلقه مباح او مكروه اذا لم تدعو الحاجه اليه. كان الإمام أحمد سامي يرى أنه سنة يقول هو سنة ونقوى عليه يستخد معه لكن له كل فجر مشقة يعني يحتاج إلى غسل جهن من كان له شعر فلسلم وما كان نبي سنة يحلف إلا في حدين أو عمره لكنه مباح ولا سيما إلى كان فيه إذا كان قال شعر لبعض في الساق أو بعض الطرق المنحرفة ينبغي بخلاف الثياب لأنه أمر مباح نعم. إذا كان هناك حاجة تنظر في الحاجة
يعني
إذا
حديث
سيأتي الحديث اللي بعد هناك رسول أبوه إلا بأسفل على مرضى لبعض الجواز يقول إذا نعم يقول إذا ذهب الحاج لأن هذا قد يكون دائم قد يكون سبب في التشويش العورة نعم يقال هذا العصر إلا إذا عملت الاحتياطات رفعت الاحتياطات ورفعت الحاج نعم محل اللي يلقى فيه القمامة والكنافة نعم.